إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لقد ذكر الله تعالى في سورة الكهف أربع قصص أو أربع محاور ذات قصص. جاء في هذا القصص أربع قضايا عظيمة. القضية الأولى هي قضية الفتية الذين آمنوا أهل الكهف، والذين من عظم قضيتهم سميت السورة باسمهم أو باسم الكهف الذي أواهم. ثم قضية صاحب الجنتين وما فيها من الركون إلى الدنيا والكفر بصاحب الإنعام نظرا أو من خلال الركون إلى الإنعام. والمحور الثالث ما يتعلق بقصة الخضر مع موسى، أو موسى مع الخضر، موسى عليه السلام مع الخضر رضي الله عنه. والقصة الرابعة ما يتعلق بما كان من أمر قوم الذين وجدوا من الظلم من يأجوج ومأجوج، ثم رزقهم الله تعالى بمن يجعل لهم حاجزا بينه وبينهم من ذي القرنين. ولكن هذه السورة كان في صدرها بيان أن هذا الدين قيم لا عوج فيه. ثم بيّن سبحانه وتعالى قصة أصحاب الكهف، وأنهم كانوا من أصحاب القضية التي ينبغي أن يكون كل مسلم صاحب هذه القضية. قال عز من قائل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم حكى الله عز وجل ما كان من أمر عجائب الكهف الذي بيّن الله فيه قدرته لخلقه، وخلد ذكراهم في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ومحور كلامي فيما يتعلق بهذه الموعظة هو أن نعلم أن هذه الآيات التي أزكى الله فيها هؤلاء النفر جاءت فيها من المعاني التي ينبغي أن نعلم أنها معاني عظيمة. هذه المعاني تكاد ترتبط بما نحن فيه من واقع أليم، واقع ذهب فيه المسلمون مذهبا ما كان ينبغي لهم أن يذهبوا إليه في ظل عقيدتهم، واقع تطاول فيه الكفار وأعلنوا بكفرهم وأطلوا برؤوسهم على كل مذاهب باطلة دون استحياء وبتبجح بين. فهذه الآيات العظيمة التي بيّن الله فيها هذه القضية يقول عز من قائل: إنهم فتية. وهذه مسألة ينبغي أن تقف عندها وتتدبر، أن قوام الدين من حيث القوة الفاعلة والقوة الضاربة وليس من حيث قوة القوة التعبدية وكثرة المتنسكين، إنما قوة الجهاد قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوة الولاء والبراء الذين قال الله في أهلها أو في أمثالهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إن قوة هذا الدين تتترجم في مسلكين: الأمر الأول قلبي والأمر الثاني عملي. أما القلبي فهو أذلة على المؤمنين ولا أعزة على الكافرين براء، وأما المسلك العملي يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويوم يضيع من الأمة أو يضيع في الأمة أو في قوام الأمة أو في دين الأمة، يوم يضيع هذان المسلكان، اعلم أن الأمة بطن الأرض أولى بها من ظهرها، وتصير أمة غسائية تهون على نفسها فضلا عن أعدائها. وهذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه ونعلم أننا ينبغي أن نعرف المرض الذي أرضى الأمة إلى هذه المرادي، وأورث الأمة هذه الوكسة التي ينبغي أن تسعى الأمة لدفع هذه الوكسة عنها. إنهم فتية. لماذا الفتية؟ لماذا لم يقل إنهم شيوخ؟ لماذا لم يقل إنهم كهول؟ إنما قال إنهم فتية. لماذا؟ لأن الفتوة في الدين هي تلك القوة التي تجعل الإنسان لا يبالي في الحق بغير الحق، ولا يبالي في الله غير الله. إنهم فتية. وهذا هو سر قوتهم، أي القوة في نوعهم في سنهم في كونهم شباب، لكن القوة الحقيقية ليست في خامتهم إنما في عقيدتهم. فإذا ما جعلت فتية زائد عقيدة حصلت أمة سعيدة، إذا ما جعلت فتية زائد عقيدة حصلت أمة سعيدة، أما إذا جعلت فتية زائد ضلال حصلت أمة هالكة. ألا ترى من الذين يقومون بكل ألعاب الباطل من القتل والضرب والملتوف والنزاع وما شابه؟ فتية. عندهم مسابرة وعندهم صبر وعندهم فورة وعندهم قوة، لكن لما كانت إلى ضلال كانت مسالك هالكة. لكن هنا قال إنهم فتية، هذا هو المعطى الأول، وهذا هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى أن نصرته كانت من الشباب وأن الشيوخ لم يكن منهم إلا الخزلان. وهذا دأب الناس، دأب الناس. إذا ما ناديت في الناس بقضية إيمانية وجدت الذين يسارعون إليك هم أهل الفتوة، أهل الفورة، أهل القوة. لابد أن نفهم ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يترحب في المجلس بالشباب، وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الشباب قال: مرحبا بكم، أنتم أهل القوة، أنتم أصحاب الثياب الخلقة، القلوب الجدد. يعني هو يرى أن قلوبهم جديدة، قلوبهم قوية وإن كانت ثيابهم خلقة. ف فهذا أول معطى، إنهم فتية. المعطى الثاني آمنوا بربهم، وهو معطى المعتقد، معطى العقيدة المفقود الآن في الأمة بنسب كبيرة، معطى البصيرة، معطى العقيدة الذي يترتب عليه ولاة من ينبغي أن يوالوا، والبراءة مما ينبغي أن يبرأ منهم، معطى العقيدة الذي يجعل الأمة ذات قوام. إننا بعد الثورة ابتلينا بالسياسة ونحن مفرغين عقديا، فصرنا كالحشرات الدائخة التي تسقط في قيوت العنكبوت، فالتبست علينا الطرق وماد الطريق من تحت أقدامنا، وتعلقنا بما ينبغي أن نبرأ منه، وتعاطينا الضرورة على أنها أصل، وأكلنا الميت بتلذذ، وتعاطينا أسباب السياسة بدلا من أن نتعاطاها كضرورة وكمرحلة ونحن لها كارهون، تعلقنا بها واعتبرناها الطريق الأسمى واعتبرناها الطريق الحق. إن أعظم بلوة ابتلينا بها بعد الثورة هي أننا كنا مفرغين عقديا، حيث لم يكن هناك بناء دعوي قبل الثورة إلا بناء المواعظ، أمة وعظية دعاتها وعاظ، كان ممنوع كل من يفهم، كل من يعلم، كل من يربي على العقيدة، كل من يبين الولاء والبراء والتطبيق العملي لذلك من الجهاد، كل ذلك كان ممنوع قبل الثورة. ثم بعد الثورة بدلا من أن نبني أنفسنا، وبدلا من أن نتعاطى عقيدتنا التي هي مناعتنا، بدلا من أن نتعاطى عقيدتنا التي تورثنا البصيرة فيما نخوض فيه، خضنا في الطرق بغير عقيدة، فوالينا في السياسة وعادينا في السياسة، وأنشأنا الأحزاب وتعلقنا بها، ورأينا أن العمل السياسي هو الجهاد بعينه، ورأينا أن التحالفات السياسية هي النصر بعينه، وصارت المقاتلات والمشاحنات والبغضاء، وانقسم الناس لا بسبب الولاء والبراء، ولا بسبب الحق والباطل، ولا بسبب البدعة والسنة، بل بسبب السياسة والأحزاب. إن أعظم فرقة بيننا الآن هي كونك من الإخوان أو من غيرهم، أو كونك من السلفيين أو من غيرهم، أو كونك من حزب كذا أو غيره. ليس المسألة مبنية على قواعد الموالاة والمعاداة، ولا على قواعد الهجرة إلى الله، ولا على قواعد العمل لله، ولا الجهاد في سبيله. وأنتم تعلمون أن الجهاد منه جهاد القلب، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر أئمة الجور الذين ينبغي أن يجاهدوا قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من مثقال حبة من خردل من إيمان. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجهاد منه ما هو بالقلب، وهو براء والبراء، وهو الإنكار، وهو التمعر القلبي، وهو الكراهية لكل منكر، وهو الكراهية لانخفاض الحق، والحزن على علو الباطل، ومحاولة دفع الباطل بكل سبيل، وانتواء العمل من أجل إخفاض الباطل وإعلاء الحق. ثم جهاد الكلمة، وفيها بيان عور الباطل والتحذير منه والتجديد على البراءة منه، وبيان حق الحق والتجديد على التعلق به ومناصرته وتأييده والتحذير من مخالفته وبيان مغبة البعد عن ذلك. ثم الجهاد باليد، وهو حراسة العقيدة، وهو حراسة الحق، ما وجد إلى ذلك سبيل. هذه هي سبل الجهاد، هذه سبل الجهاد. ولكننا لم نتعاطى عقيدتنا، ولم نسلك مسالك الجهاد، ولكننا غرقنا في السياسة مع فراغ عقدي. تصور أن الفتية الذين كان يرجى منهم أن يؤمنوا بربهم ليكونوا في محلة التزكية فيزدادوا إيمانا من ربهم وتعلو هممهم ويصير أمرهم في خير وفي توفيق، صار أمر كثير منا في تباب. لماذا؟ لماذا؟ لأننا فتية ولكننا لم نتعاطى أسباب الإيمان كما ينبغي. لا يقول قائل أو لا يفهم فاهم من كلامي أني أطعن في الناس أو أغمضهم أو أني أتهمهم بعدم الإيمان، لا، ولكن الشدائد تحتاج إلى قوة دفع، الأمراض الفتاكة تحتاج إلى قوة مناعة. إن إذا عاش الإنسان في مجتمع نظيف ومناعته قليلة، إذا عاش الإنسان في مجتمع نظيف وبيئة نظيفة ومناعته قليلة لعله سلم إلى الموت دون أن يمرض. أما إذا عاش بمناعة قليلة في بيئة ملوثة فلعله يهلك بالأمراض الفتاكة التي لا تقوى على ممانعتها مناعته، التي لا تقوى على ممانعتها مناعته. ألا ترى إلى قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، ما دامت البيئة نظيفة وليس فيها من الفتن والابتلاءات والمحن والإحن اطمأن بذلك، ولم تصبه لوسات الفتن ولم يهلك. وإن أصابته فتنة لا تقوى عليها مناعته، ولا يقوى على دفعها دينه، ولا يقوى على تحملها طاقة الإيمانية. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والمناعة الدينية هي العقيدة، المناعة الدينية هي الإيمان، المناعة الدينية هي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، المناعة الإيمانية هي أصول الاعتقاد التي تجعل القلب قوي أمام الفتن. وأما ضعف الإيمان يجعل الإنسان ليس بكافر لكن مناعته الإيمانية ضعيفة، فعندما يبتلى بمكر أمريكا ومكر إسرائيل واستعمال أزيالها في البلد وتقليب الأمور وإشارة الفتن وترويج الإشاعات والكذب على مدار 24 ساعة في الإعلام الكاذب الماجن الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا ويجسم الأمور ويدني من المسلمين ويعلي من غيرهم ويعلي شأنهم حتى يجعلهم أئمة الدنيا ويجعل المسلمين أحقر الحقراء وغير ذلك، ثم يكون هناك الخلاف السياسي ثم الصراع الحزبي ثم الصراع الانتخابي، تخيل أن إنسان يتعرض لكل هذا التلويث ويتعرض لكل هذه الأمراض الفتاكة الإيمانية ومناعته قليلة، يعبد الله على حرف، أين يذهب المسكين أمام تلك الفواتك وأمام تلك الأمراض التي تفتك بحتى من قويت مناعته؟ ألا يحتاج مثل ذلك إلى مناعة قوية؟ إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا في وسط ماذا؟ آمنوا في وسط قوم تصارعوا على الملك وعبدوا ملكهم وكفروا بربهم وأرادوها عوجا، آمنوا بربهم في وسط إعلام يمجن كل حق ويحق كل ماجن، يعلي كل باطل ويبطل كل عال، يقلب الحق باطل ويقلب الباطل حقا. آمنوا في وسط ذلك، في وسط قوم تملأوا على المنكرات، في وسط شعب يحتاج إلى إفاقة من غيبوبة عقدية تجعله إذا سب الإسلام يسب، وإذا طعن يطعن وهو لا يدري لماذا، وهو لا يدري لماذا يسب ولماذا يطعن ولماذا يتعدى ولماذا يشتم في الدكتور مرسي ولماذا يشتم في الإخوان ولماذا يشتم في الملتحين ولماذا، هو لا يدري. الغيبوبة كأنه في عملية جراحية أخذ جرعة عالية من البنك فصار يخرف وصار يهرف بما لا يعرف وصارت تخرج منه الكلمات دون تمييز. لماذا؟ لأنه بلا مناعة. آمن الفتية في وسط مثل ذلك. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
لأنهم إذا كانوا فتية وانتصروا على شهواتهم ولم يميلوا بفورة شبابهم إلى الباطل ولكنهم استحبوا الهدى على العمى، فإن الجزاء من جنس العمل. لما آمنوا زادهم الله إيمانا، لما اهتدوا زادهم الله هدى. كيف كانت الواقع الذي آمنوا به؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا فقالوا، وربطنا على قلوبهم. هذا من العطاء العظيم الذي نسأل الله أن يعطينا إياه وأن لا يحرمنا، أن يربط الله على قلبك فتقول الحق ولا تخشى في الله لومة لائم، أن يربط الله على قلبك فتصير من أهل الحق تصدع به مهما كلفك، حتى لو كان وراء ذلك نفسك. لماذا؟ لأنك لا ترى إلا الله. وربطنا على قلوبهم، فاندفعت المخاوف واندفعت الأهواء واندفعت الشهوات واندفعت الهواجس والوسواس وهيعملوا فينا، والمصالح والمفاسد، ومعلش وعشان، والدستور قولوا نعم، دستور يحتاج الحرق، دستور أعطى كل باطل حقه ولم يعطي الدين أي حق. دستور جعل النصارى دولة داخل دولة ولم يجعل المسلمين لهم دولة إلا أن يشاء الكفار، يعطيهم شيء يعطوهم، يعطوش ليه؟ لأن في حرية مطلقة. واقع أمر من المر. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، في وسط من؟ في وسط قوم يعلون الباطل ويدنون الحق، في وسط قوم يحاربون الحق ولا يحارب وينصرون الباطل. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشطط، إذا دعونا غير الله إله، إذا ولينا غير الله، إذا برئنا من غير ما أمر الله أن يبرأ منه، إذا ولينا في غير ما والى الله، في غير ما أمرنا الله، إذا أحببنا غير ما يحب الله، إذا رضينا بغير الله ربا وبغير الإسلام دينا وبغير محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إذا ولينا في الأحزاب، إذا ولينا في الجماعات والطوائف، إذا ولينا في الأشخاص الذين كدنا نؤلههم، فالقول قولهم والحق ما يقولون والباطل ما يرفضون وغير ذلك، لقد قلنا إذا انشطط. ثم أشار إلى القوم، هؤلاء قومنا، الإعلام والأحزاب والدنيا والخراب وفلول الدولة. النهاردة احنا بنتحارب، النهاردة احنا في صف، في مقابله ايه؟ نحن كمسلمين في هذه البلد اللي بنرى أنفسنا أكثرية غسائية بلا قيمة، ترى ان كل الناس علينا أسود وعلى غيرنا نعام، يعني يؤمر بالقبض على أي متهم لا يقبض عليه، ولما يؤمر بالقبض على مسلم تقوم الدنيا بحفلة قبض، وتصور ويطبل له ويزمر. لماذا؟ لأن القوم تمالأوا على ذلك. احنا في صف، والصف المقابل في مين؟ في جيش يوالي أمريكا بإطلاق، في شرطة كلها فلول ورجال النظام السابق، وفي إدارات ودولاب العمل كاملا، وفي شعب كان في بعض منه متعاطف، بعد ذلك لما وجد نفسه الدنيا لا تروق له سب مع السبين وطعن. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، إله ديمقراطية وإله الأحزاب وإله الجبهة الإنقاذ وإله الدولة المدنية وإله النصارى، عد اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم على دعواهم على باطلهم بسلطان بين. لابد أن نعلم أن واقع فتية الكهف وأصحاب الكهف كان كواقعنا، مع الاختلاف في المسميات، لكنهم لم يعموا بالسياسة ولم يعموا بالاختلافات ولم يعموا برجال دين يقودوهم كالبعير، ولم يعموا بطوائف وجماعات، إنما ربطوا أنفسهم بالعقيدة فصارت عندهم بصيرة، فرزقوا من الله الهدى وربط على القلوب كل ذلك نحن محرومون منه. ليس الدين أن تصلي فقط، وليس الدين أن تصوم، وليس الدين أن تتلو القرآن. كل ذلك لا ينفع بغير إيمان، كل ذلك لا ينفع بغير أصول عقدية. لابد أن تعرف، لابد أن تعرف يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ولقيتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. لابد أن تعرف أن النجاح، أن الفلاح، أن الفوز والهلاك مبني على ماذا؟ على وجود الأصول العقدية من عدمها. إنهم فتية سبحوا، تصدقوا، صلوا، آمنوا بربهم، آمنوا بربهم، وظهر ذلك في صدعهم. هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يا أخواني، لابد أن نعلم أننا مطالبون بأن نراجع ديننا وعقيدتنا، وأن نخرج من وحلة السياسة ونجاستها، وننظر إليها على أنها وحلة ونجاسة، لأن الذي يسير في وحلة ونجاسة بيسير على أطراف أصابعه حتى يمر منها بأقل قدر من اللوثة وأقل قدر من التنجس. أما أن تعوم فيها، أما أن تغرق فيها، فهذا عمى، وأعمى العمى، هذا عمى. هذه أمة كتب الله ألا تنصر إلا بالجهاد، ابتداء من جهاد القلب إلى جهاد اليد. هذه أمة لا يرفع لها راية إلا بالجهاد. ومن ظن أن مسار النصر بالسياسة فقد غفل، بل فقد عمي. إن السياسة قد تكون مرحلة يظهر بها الثوب، يدفع بها الرجس، تطهر بها الأرض. أما المنهج الشرعي، أما منهج الأنبياء، نبتلى والعاقبة لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، نبتلى والعاقبة لنا. أما منهج الأنبياء ومنهج الحق هو أن نزلزل فنثبت جهادا في سبيله وفداء لدينه، فيرى الله من قلوبنا الخير، في قلوبنا الخير، فيؤتنا الخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. طب إذا كان اللي في قلوبنا غل السلفي على الإخواني، إذا كان اللي في قلوبنا الترتيب للانتخابات والتربيط من أجل أن أنا أكون أكثر فوزا من غيري، إذا كان اللي في قلوبنا الطمع في منصب وعايز أبقى عضو مجلس والبس البدلة والدبوس، إذا كان اللي في قلوبنا هو التحامي لحزب أو لجماعة أو لشخص، أرى القول قوله والأمر أمره، هل هذا يمكن أن يكون هو الخير الذي إذا رآه الله في قلوبنا، وهو بكل شيء عليم، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هل هذا هو الخير الذي إذا رآه الله في قلوبنا أعطانا الخير؟ أنا على حسب ما أفهم، وإن كان فهمي قليل وعلمي أقل، لكني لا أظن أن هذا الخير. أما ما هو الخير؟ الخير هو الذي ذكره في كتابه، إما أن نكون فتية نؤمن بربنا فنكون من أهل الحق مهما كلفنا ذلك، فإذا تعاطينا الأمور تعاطيناها من باب الضرورة مع نظرنا على أنها نجاسة، والسياسة نجاسة من لم يتحرز منها أصابته بنجاستها. وإما أن نكون ممن قال الله فيهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هذا هو الذي ينبغي. أو نكون ممن قال الله فيهم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، هذا هو السبيل، هذا هو الخير الذي إن وجد في القلوب رزقنا الله الخير. لابد أن نعلم أن أزمتنا أزمة بصيرة، أزمتنا أزمة أن يكون فتية زائد إيمان. كانت هناك أمة سعيدة، أمة فتية زائد عقيدة، حصلت على أمة سعيدة. أين الأزمة؟ الفتية موجودون، شباب بالملايين، يمكن العدد الشباب المصري، يعني مصر الوحيدة اللي عدد الذكور فيها أكثر من عدد الإناث، مصر من البلاد القليلة في التعداد في التعدادات الرسمية اللي عدد الذكور أكثر من عدد الإناث بفارق قليل، نعم لكن أكثر، لأن معظم التعداد إن عدد الإناث أكبر، وفي بعض الدول الأوروبية الفارق بيصل إلى 20 و25% ما بين الذكور والإناث، بحيث يبقى الإناث أزيد من الذكور أكثر من 25%. في بعض الأماكن في بعض الدول كأسبانيا وألمانيا يصل فيها عدد الإناث إلى أكثر من الذكور، عدد الإناث إلى الذكور 60 إلى 40 أو 65 إلى 35%. ده معناه أن في فتية، ده معناه أن في ذكور، لكن أين العقيدة؟ أين العقيدة؟ الفتية بيدوروا على برشام، برشامة بتتباع، برشامة شريط الترمادول، شريط الترمادول 200 ملي جرام تكلفته صيدليا وتسعيره صيدليا في وزارة الصحة 75-65 قرش، بيتباع ب 60 جنيه أو 50 جنيه، شريط فيه 20 قرص تريمادول. تخيل ليه؟ لأن الشباب الفتية لا يوضع بعدهم عقيدة، بل يوضع بعدهم تشرد وضياع. طب إذا قلنا على الآخرين، الآخرون هؤلاء من المسلمين، مسلمي هذه البلد كيف حالهم؟ فريق يتعاطى التريمادول وفريق يتعاطى السياسة، وكلا الفريقين متطوح، كلا الفريقين مبنك مونون عامل دماغ. نسأل الله أن يهدينا لما فيه رضا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد يسأل سائل: ما السبيل؟ والجواب بين، لأن الأمور العظام من رحمة رب العالمين أنه هدانا فيها السبيل وجعل الهداية فيها بينة. السبيل هو أن ننظر إلى الشباب نظرة اهتمام، ننظر إلى الشباب نظرة تكوين، أن ننظر إلى الشباب نظرة بناء، وأن نعلم أن هذا الشباب هو أمل الأمة من الناحية السببية، والرجاء أولا وأخيرا في الله عز وجل. لابد أن نعلم أن الشباب هم الذين يناط بهم أن تقوم هذه الأمة وتنهض، لأن الشيوخ يبحثون عن المقاعد وعن المناصب ويبحثون عن الزعامات إلا من رحم الله تعالى. أما الشباب فقلوبهم جدد، كما قال ابن مسعود: قلوب جدد ثياب خلقة، يعني بلية، وقلوب جدد. الشباب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بهم في مجلسه، وكان يستوصي بهم خيرا، وكان يحب مرافقتهم، لأنه يعلم أن هذا الشاب إذا قوي إيمانه كان أمة. ومن سروره بأسامة رضي الله عنه أن ولاه على الجيش الذي أقامه قبل موته عليه الصلاة والسلام، وما كان ذلك إلا عنوان فرحة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالشباب، حتى أنه يجعله شابا صغيرا قائدا على جيش فيه شيوخ عظام من عظام الصحابة رضوان الله عليهم، وما ذلك إلا تدريبا. أما نحن فننظر إلى الشباب على أنهم حسالة، وعلى أنهم لهمش في حاجة غير أنهم يسمعوا ويطيعوا الكلام اللي أنه لهم يسمعوه،
وان هم ما يفهموش في حاجه. وهذه نظره خطيره تجعل الامه تفقد قوامها. بل لابد ان نربي هذا الشباب على العقيده، ولابد ان نفهم هذا الشباب انه الامل بعد الله عز وجل في الفداء، لان هذه الامه قد تبتلى بمواجهات. نسال الله عز وجل ان يعافينا من كل باس، وان يعافينا من كل شر، وان يسلم بلادنا من الفتن، وان يسلم بلادنا من كل شر ومكروه وسوء. لكن لابد ان نعلم ان الامر المقادير بيد الله، وما في الغد لا يعلمه الا الله. ولابد ان نعلم اننا مطالبون بان نسير على وفق ما يبلغنا رضا ربنا عز وجل. انهم فتية امنوا بربهم كان الجزاء ماذا؟ كان الجزاء وزدناهم هدى. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. اقسم بالله العظيم من رزق هذين الامرين ان يزداد هدى على من جنس ما امن به من الحق وربط الله على قلبه، فصار يفدي الحق بكل ما يملك دون أن تأخذه في ذلك لائمة، لبلغ بذلك أعلى الجنان. لأن هذا هو الذي يحقق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها. أنت مخلوق لكي تكون عبد، لا أن تكون عبدا لشهواتك، ولا أن تكون عبدا لأهوائك، ولا أن تكون عبدا للدنيا ولقمة العيش والشغل والأكل والبيت والإيجار والمشاكل. أنت مخلوق لكي تكون عبدا لربك تسعد بعبوديته، وتكون هذه المشاغل الدنيوية ما هي إلا أمور ثانوية لا تفقدك تلك السعادة الإيمانية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لابد أن تبحثوا لأنفسكم عن مكان في هذه السعادة، لابد أن تبحثوا لأنفسكم عن مكان تتقلب فيه قلوبكم في ذلك الإيمان. الدين ليس محفوظات، الدين ليس كلمات تحفظ، الدين ليس دروس علم تكتبها في كراريس وتسردها سردا دون عمل، ولكن الدين هو ذوق حلاوة الإيمان. وذوق حلاوة الإيمان علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ونحن من بعدهم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصول العقدية. لم يقل ذاق طعم الإيمان من سبح، ولم يقل من ذاق طعم الإيمان من صلى 100 ركعة، ولا من ختم المصحف، إنما من رضي بالله ربا. أصل عقدي والرضا قلبي، وبالإسلام دينا أصل عقدي والرضا قلبي، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أيضا أصل عقدي برضا قلبي. فهذا هو الذي يورث ذوق طعم الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان هو الذي يجعلك سعيدا في الدنيا مهما كنت تعيش في مخمصة، ويؤمنك في الآخرة. تبقى أنت ماشي في الدنيا الناس محزونون، الناس بتنفخ بتكلم نفسها، الناس مش طايقة بعضها، وأنت مطمئن بربك. الناس مش مؤمنة بكرة شيء من كتر الأزمات، طمعان في الدنيا مسودة أمامه، وانت مؤمل في رضاه ومؤمل في حسن المآل في الآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لابد أن نفهم ذلك، لابد أن نراجع ذلك، لابد أن نفهم أن أزمتنا أزمة غياب العقيدة التي تجعلنا أولي مناعة إيمانية تصعب على الفتن أن تفتك بنا. لابد أن نفتن، لابد. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد أن نفهم ذلك، لابد أن نفهم ذلك. لكن نحن نحيا دينا روتينيا نظمناه من عندنا. الحمد لله أنا بصلي، والحمد لله بيجي رمضان بصوم، الحمد لله ما بعملش حاجة وحشة، مش بتاع زنا ولا بتاع كذا ولا كذا. أنت نظمت الدين بذلك، أنت الذي رتبت ذلك الترتيب. إنما الدين والإيمان هو ما يمليه عليك ربك، هو ما يبينه الرحمن عز وجل، وما يأمر به الله ورسوله. هذا هو الدين. تلقى، تعلم أصوله، رسخ قواعد الإيمان في قلبك حتى تكون صاحب بصيرة. ازاي انت بتناحر اخاك؟ تكلمت معكم قبل ذلك في مقال بعنوان الاخوة في الدين، وأن الأخوة في الدين بتضيع بسبب ضياع أصول الدين. لما بيضيع من قلبي أصول العقيدة بعمى عن أخوة أخي، وبآخي في الحزب، وبآخي في الطائفة، وبآخي في الجماعة، وبقلب الكأس، بقلب الناقوس، بقلب الشجرة، أجعل جذرها أعلى وغصنها أسفل. لماذا؟ لأنه أنا ينبغي أن أعلي الإيمان وأن يكون تحت الإيمان كل مظلة، مظلة الطائفة والحزب والجماعة والارتباط بشخص وكذا وكذا، هذه مظلات ينبغي ألا تغلب، ألا تعلو، ألا ترتفع عن مظلة الإيمان. فإذا بقيت مظلة الإيمان الأعلى لا يمكن أن يتناحر ذوي طائفتين ولا ذوي جماعتين ولا أتباع شخصين، لا يمكن. لماذا؟ لأن مظلة الإيمان ستحكمهم وتفرض عليهم أن يكون كل ذي حزب للآخر أنت أخي ما دام في ظل الإيمان. لكن إذا انقلب الأمر صارت المظلة الصغرى أعلى، وبالتالي تناحرت معك ما لم تكن في حزبي، تناحرت معك ما لم تكن في جماعتي، تناحرت معك ما لم تكن في طائفتي، تناحرت معك ما لم تعظم كبيري، وهكذا فانقسمنا. وبدلا من أن يورثنا الإيمان حبا وخفض جناح وذل بعضنا على بعض ومحبة بعضنا لبعض ومعاونة بعضنا لبعض وأخوة بعضنا لبعض، ماذا أثمر عندنا؟ أثمر الإيمان المقلوب بغضاء وتناحر وهجر مساجد، فيها فلان ما نخشهوش المسجد ده، في علان ما نقربش منه. فانقسمنا وتفرقنا بماذا؟ بناء على السنة والبدعة؟ بناء على الحق والباطل؟ بناء على الكفر والإيمان؟ أبدا، بناء على الحزب والشخص والجماعة والطائفة. ويوم تصير الأمة بهذا الحال لابد أن تعلم أنها ستتوارث الزلة شيئا فشيئا. بالله عليكم، بالله عليكم، جماعة المسلمين في مصر، وأقصد به الشعب المصري، مش جماعة المسلمين يعني جماعة الإخوان ولا جماعة مش عارف إيه ولا إيه، لا، شعب المصري المسلم، أين كان وأين صار؟ كيف صار حاله؟ كيف تدنينا في ديننا؟ كل من برز دينه صار يعني أحوال أنتم تعلموها، أنتم تشكون منها، أنتم تسمعون السب والطعن، أنتم تقرؤونه، أنتم تلاقونه في الطرقات والميادين والمواصلات العامة. كيف صرنا؟ إلى أي أمر وصلنا؟ هل بعدنا بعد الثورة علونا؟ هل بعد الثورة على ذكرنا؟ على مقامنا؟ أم تدنينا؟ لماذا؟ من الذي يعلي؟ ومن الذي يدني؟ لابد أننا نعاقب بذلك التدني، لأن الله لم يرى منا ما ينبغي أن يرى فينا، لابد أن نراعي. إنهم فتية، تخيل أن الله غير ناموس الكون، غير ناموس الكون من أجل المؤمنين، مش فقط أنه ينصرهم في بلدهم أو يطمن قلوب الناس إليهم أو يحبب الناس فيهم، لا، ده غير ناموس الكون، غير ناموس الكون. في أهل الكهف أنامهم، لم يموتوا، لأنهم لو ماتوا لتحللوا أو تجمد نموهم، بل لما أفاقوا وجدوا الشعر طويل والأظافر طويلة، قالوا احنا نمنا قد ايه؟ يوم. لا، الضوافر والشعر ده مش بتاع يوم أو بعض يوم. انظر، يعني أمر فيه كل هذا. لماذا؟ جزاء، إعلاء، نظم الكون تغير من أجلهم. لماذا؟ لأنهم إنهم فتية أمانوا بربهم، أمانوا، إن فتية أمنوا بربهم، هو ده المطلوب. إن كنا فتية فنحن فاقدين لموطن العلو. لم يعليهم ربهم لأنهم فتية، لم يعليهم ربهم لأنهم شباب، ولكن لأنهم آمنوا. ونحن نحتاج إلى هذا الإيمان، نحتاج. لابد أن تعلموا أن أزمتنا كبيرة جدا، وإذا استمر نزيف الكرامة في بلدنا لعل الناس تقذفنا بالحجارة أو بالشلاليت أو بالنعال. نسأل الله أن يميتنا قبل ذلك، ونسأل الله أن يكرمنا في الدنيا والآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا كراما لا خرافا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا سبب هداية الناس لا سبب فتنتهم. آخر شيء أذكره، إن كثيرا منا ضل في فهمه عندما يرى أن دواء الناس أن تجعل لهم شوادر تبيع لهم فيه اللحم والأرز والطعام والشراب بأسعار مخفضة، وكأنك تقول لهم أنتم بتوع بطونكم فخذهم لبطونكم، ونحن لا نفهم ولا ندري ولا نستوعب أن الحاجة الشديدة إلى العقيدة، الحاجة الشديدة إلى التفهيم، الحاجة الشديدة إلى التناظر والجدال بالتي أحسن من أجل إيصال الحق. الناس جعانة دين، الناس عندها أنيمية الدين، الناس كانت تموت من فقد الدين، فبيترنحوا بيعادوا دينهم الذي هم مفطورون على حبه بسببنا وبسبب سوءنا وبسبب عدم حسن مسالكنا. الناس ليسوا في حاجة إلى، إن كانوا في حاجة إلى أرز ومكرونة وعدس وزيت وما شابه، إن كانوا في حاجة إلى ذلك فهم في حاجة إلى الدين أكثر من ذلك بمليارات المرات، لأن من جاع ومات من الجوع لن يدخله جوعه النار، ومن شبع وأكل كل ما في الدنيا ومات بغير دين فإن مآله إلى النار. فالحاجة الحقيقية هي إلى ما ينجي، الحاجة الحقيقية هي إلى ما ينجي، الحاجة الحقيقية هي ما يترتب عليه الفوز. وإيه هو الفوز؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفائزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا. اللهم يا رب وحد بين كلمتنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا يدا واحدة على من سوانا. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعزنا بعز طاعتك، اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه الصلاح، اللهم وفقه لما فيه الصلاح والهمه الرشد يا رب العالمين. اللهم أيد به الحق وأيده بالحق واجعل عمله في رضاك. اللهم إنا نعوذ بك من الزلل، ونعوذ بك من الضلال، ونعوذ بك من الخزلان. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا حكم فينا كتابك، وأذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم يا رب أقر عيوننا بحكم كتابك قبل أن نموت. اللهم رد بطش الكافرين عنا، اللهم بور عنا مكر الماكرين، وادفع عنا كيد الكائدين، أفشل خططهم وأطفئ نار حربهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل به، أصلح فساد قلوبنا، ألن قسوة قلوبنا، أنر ظلمة قلوبنا. اللهم يا رب لا تجعل إيماننا كلاما، اللهم لا تجعل ديننا كلاما، واجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا من الصادقين المخلصين، واجعلنا عبادا ربانيين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم بارك لنا في أعمارنا واجعلها في طاعتك، اللهم بارك لنا في أعمارنا واجعلها في طاعتك، أحسن خاتمتنا، اجعل عواقبنا إلى خير. اللهم اجعل عواقبنا إلى خير، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم قيد لنا في بلادنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. انصر عبادك الضباط الملتحين، وأيدهم بتأييد من عندك، وانصرهم يا رب على من عداهم، وأهلك كل ماكر في الشرطة أو في غيرها، وأهلك العلمانيين والليبراليين المحاربين لدينك، اللهم أهلك المحاربين لدينك، اللهم عليك بمن حارب دينك، اللهم عليك بمن دبر بالشر والسوء، اللهم عليك بأهل الخيانة، اللهم يا رب أنجنا في بلادنا، واللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم وسع في أرزاقنا، اللهم اهدنا وأصلح أزواجنا وأولادنا وردنا وإياهم إليك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين وهون الرقد على الراقدين واشف الأطفال المرضى يا رب العالمين، اللهم يا رب هون عليهم ما يلاقون، اللهم يسر بدوائهم وعجل بشفائهم وسائر مرضى المسلمين، اللهم الطب بعبادك في سوريا، اللهم الطب بهم يا رب العالمين، اللهم أهلك بشار وجنده، أرنا في آيات عزك وانتقامك، اللهم يا رب العالمين انصرهم، انصر عبادك في سوريا، رد الظلم عنهم وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين، وعجل بنصرهم وعزهم بدينهم، اللهم جنبهم الفتن يا رب العالمين، وبور المكر عنهم، اللهم رد عنهم مكر الأمريكا وإسرائيل، اللهم يا رب تولى أمرنا وأمرهم، واحسن خلاصنا وخلاصهم كلنا، ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، اللهم إنك ترى مقامنا وتسمع كلامنا، وأنت أعمى أعلم بما في قلوبنا، فأصلحنا وارض عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.